الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة. ذكر الإمام رحمه الله في هذه الفقرة 3 آثار للخروج على الحكام، وهي شق عصا المسلمين ومخالفة السنة والخارج يموت ميتة جاهلية، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم، أي على صفة موت أهل الجاهلية من حيث هم فوضى لا إمام له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة له، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال أيضا: دل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب في سفك الدماء وهتك الحريم إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه. قال النووي: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قول الإمام رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون حرمة الخروج على السلطان خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يرون جواز ذلك، فمن قاتل السلطان أو خرج عليه فهو ضال مبتدع على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. رواه مسلم. ستكون هنات وهنات، استئثار بالمال، وقوع ظلم على الرعية إلى غير ذلك من الأمور. إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال النووي: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي فقوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. فهذا الخارج على الإمام أو الذي أراد تفريق كلمة المسلمين ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، فإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وكان قتله هدرا، كان دمه هدرا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. قال النووي في هذا الحديث: لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. فالخروج على الأئمة يحصل به مفاسد كثيرة، ومن مات الخارج على الإمام مات ميتة جاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. متفق عليه. فلا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، كما قال الإمام أحمد وهو قول أهل السنة والجماعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال شارح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا وظلموا فإنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم وظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فالخروج على الأئمة يحصل به مفاسد كثيرة، فيحصل به فتن وقتل واضطهاد لأهل الخير، ويحصل به إذلال لأهل الدين وأهل الإيمان وأهل العلم ولأهل العمل الصالح، ويحصل بذلك مفاسد، وقد جرب ذلك في العصور الأولى وفي هذا العصر. فالذين مثلا خرجوا على الحجاج في ولايته كابن الأشعث لما خلع بيعة أمير المؤمنين عبد الملك، وخلع طاعة والي العراق الحجاج، واجتمع مع ابن الأشعث خلق كثير حتى كان منهم كثير من علماء التابعين في ذلك الوقت، فحصل أنهم لما انتصر عليهم الحجاج فرقوا وقتلوا، وقتل بذلك خلق كثير من القراء والعلماء، وكان من آخرهم سعيد بن جبير رحمه الله رب العالمين، الذي قال فيه الإمام أحمد: قتل سعيد بن جبير وما أحد على ظهر الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. كذلك أيضا الفارس أو المقاتل الفاتح العظيم قتيبة بن مسلم لما خلع طاعة سليمان بن عبد الملك حصل أنه قتل حتى قتل. قال ابن كثير: إنه ينطبق عليه الحديث أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لكن ابن كثير ترحم عليه لأن قتيبة كان له جهد عظيم في الجهاد، وفتح الكثير من البلاد، بلاد السند وما وراء النهر. وهكذا ابن المهلب لما خلع الطاعة أيضا وحاول أن يستبد بالأمر حصلت فتنة. وهكذا في آخر عهد بني أمية خرج زيد بن علي بن الحسين وحاول أن يتم له الأمر فقتل، وقتل من معه واضطهدوا. كذلك في خلافة المنصور خرج اثنان من العلويين هما محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه العباس، وكل منهما بايعه خلق كثير ثم قتلوا. فبكل حال لا يجوز الخروج على الأئمة لما يحصل بذلك من الإذلال والإهانة لأهل الخير، ومعلوم أن الأئمة في أيديهم الولاية فتجب طاعتهم إلا في المعصية، ويحرم الخروج عليهم إلا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في الصحيحين. وقال لما قيل له ألا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، والحديث عند مسلم. فمتى كانوا يقيمون الصلاة ويظهرون شعائر الإسلام؟ ولو حصل منهم خلل أو نقص أو لوحظ على بعضهم شيء من المعاصي والتقصير والفسق، فإن ذلك لا يسبب الخروج عليه. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين. ففي هذا الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وظلم. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في طاعته من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده، يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، كما في الصحيحين. وهذا الحديث الذي فيه الإذن بالمنازعة أو الخروج أو المقاتلة، هذا الحديث فيه شروط، إلا أن تروا، لا أن تسمعوا ولا أن ينقل إليكم، إلا أن تروا كفراً مجمعاً عليه، لا الكفر الذي يتأول فيه، إلا أن تروا كفراً بواحاً ظاهراً ليس به خفاء، عندكم أنتم، عندكم من الله فيه برهان. وأضاف أهل السنة إلى هذه الشروط شرطاً آخر، وهو مع القدرة على إزالته من غير مفسدة. أما مع عدم القدرة ولو توفر هذا، ورأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان ولا قدرة لهم، فإنه لا يجوز أبدا أن يخرجوا ولا أن ينزعوا اليد من الطاعة في المعروف. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، تخرج عليه بسكين المطبخ وعصا الراعي. قوله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، كما في الحديث، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. يقول النووي رحمه الله، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، مما ينبغي التنبه إليه أن السلف رحمهم الله حذروا من الطاعة الفاسدة، طاعة المخلوق في معصية الخالق. فقد سئل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أرأيت إن أطعت أميري في كل ما يأمرني به؟ قال، يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار، وليجئ هذا لينقذك. ومما يستدل به في هذا المقام ما جاء في قصة سرية عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، عندما أمر أصحابه بأن يوقدوا نارا ويدخلوها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين. قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: هذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور لا تجب إلا في المعروف، كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة، والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح المسلمين. فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهها فلا طاعة لهم في ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد إيراده لتلك الحادثة في قصة السرية: فإن قيل فلو دخلوها، يعني النار التي أوقدوها، طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم، فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقربة أو معصية، كانوا مقدمين على ما هو محرم عليه، ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد. فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوا تلك النار لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة؟ الطمع والرغبة والرهبة الدنيوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.